إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن نعمة الله عز وجل أن الإنسان لا تكون جميع ما يحتاجه بين يديه، فجعل وسائل لتبادل ما يحتاج إليه الناس. فربما يملك إنسان أموالا أو فلوسا، لكن لا يجد حاجته من الصناعات والأعمال المختلفة، فحل الله عز وجل البيع والتفاعل بين الناس والتبادل التجاري الذي جرت عليه البشرية. لكنه سبحانه وتعالى ضبط تلك الأمور وجعل لها قواعد في الشريعة الشريفة حتى لا يقع الناس في الظلم، لأن الناس عموما في المعاملات التي بينهم، الاحتكاك بين الناس في أي معاملة من المعاملات، لو ترك الناس وشأنهم فإنه يقع من المظالم ما الله به عليم في جميع أوجه الاحتكاكات، سواء كان في البيع، في الشراء، في الزواج، في غيرها، في العلاقات بين الأقارب، في جميع ما يتم فيه التعامل بين بشر وبشر، سواء كما قلت كان زواجا أو نكاحا أو طلاقا أو قرابة أو بيع أو شراء أو إهداء أو معاملات وغيرها، فإنه لا بد لها من ضابط يضبطها حتى لا يقع الناس في المظالم. ولذلك كان من الأمور التي ضبطها المولى سبحانه وتعالى مسألة البيع والشراء، التي أصبحت عند الناس حالة همجية لم يعد لها قواعد ولم يعد لها أسس. إن دين الله عز وجل قائم على العدل وعدم الظلم، وكذلك كل معاملة من المعاملات التي أباحها الله عز وجل لا بد أن تكون فيها تلك القاعدة، وهي قاعدة العدل، قاعدة عدم الظلم، عدم أكل أموال الناس بالباطل، وغيرها من القواعد المهمة التي تركها الناس فأدى ذلك إلى انتشار أكل أموال الناس بالباطل وانتشار الغش وغيرها من المعاملات التي لا يرضاها الله عز وجل. أولا أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه إلى قضية من القضايا المهمة. إن الإيمان بالآخرة وانتظار الأجر من الله عز وجل واليقين بالبركة من عند الله عز وجل تكون سببا من أسباب منع الإنسان عن الوقوع في الظلم. تذكر الآخرة، استحضار الوقوف بين يدي الله عز وجل، التوكل على الله، كل تلك أدوات تساعد الإنسان على أن لا يهدم على مال أخيه. لأن الناس عندما يحسبونها بالعدل والنقد يجد أن الظلم وانتهاك أموال الآخرين يجد ذلك أرضح بضاعة له، لأنه عندما يأتي فيغش فلانا ويبيع له ما بخمسة يبيعه له بمائة، أو يغشه ويبيع له سلعة فاسدة ليكسب فيها، فيحسب بأنه يربح وبأنه يكسب ويعد الأموال ويجمع الأموال الطائلة، فسيجد أنه بحساب الدنيا رابحا. هذا إذا كان الإنسان ليس مؤمنا بالله عز وجل ولا بالآخرة، هذا حساب الكفار، لكن حساب المؤمنين أن هناك آخرة وأن العدل واجب وأن الظلم سيحاسب عليه الإنسان يوم القيامة وأنه لا تذهب صغيرة ولا كبيرة عن رب العالمين سبحانه وتعالى وأن الرزق بيد الله لن يأتي الحرام برزق الإنسان ولن يبني الحرام الإنسان وأيضا الإيمان بأن البركة من الله عز وجل نريد التاجر أو نريد المؤمن الذي يؤمن بأن ريالا من حلال هو أبرك وأنفع من مئة من حرام هذه القاعدة افتقدها الناس فانتشر الجشع بين الناس وأصبح غالب الناس لديهم وهم وشرع في أكل أموال الناس بالباطل حتى أصبح يكاد يكون الأساس في التجارة الآن الغش أصبح هذا كأنه القاعدة أساسية والخلف والخداع وغيرها حتى لا تكاد أن تجد أمينا إلا في النار لا يقل من أمناء ليس هناك تعميم لكن عندما تصبح المسألة ظاهرة فإنها بلية كبيرة عندما تصبح أكبر المعاملات عندما يصبح عندما تجد أمينا وعندما تجد وصيا يصبح نادرا يتحدث ويحكى عنه كأنه يعني غنى نادرة لا شك أن الأمر يحتاج إلى إعادة حساب لأننا لا نجد الناس لا نجد عدد المتعاملين المعاملات الصحيحة يساوي عدد المصلين مما يدل على أن بعض المصلين يصلي ويغش وينهب الناس ولو أن بس ولو أن فقط كان المصلون أوفياء يعملون بما يسمعون في التلاوة في الصلوات وفي غيرها لن صلح حال الأمة خلنا من تارك الصلاة خلنا من تلك العفونات لكن خلنا نخاطب المصلين وعددهم في الأمة المسلمة هو عدد كبير هو عدد كبير تمتلئ المساجد والحمد لله والمصلون بخير وبكثرة لو أن المصلين عملوا بما أمر الله عز وجل به في المعاملات تجد التاجر يغشك ويؤذن المغرب ويذهب نعم صلي الصلاة نعم هي ركن من أركان الإسلام لكن أيضا من الواجبات ألا تغش ألا تأكل أموال الناس بالباطل أن الصلاة تعلمك التوكل على الله أنك تقف في الصلاة الحمد لله رب العالمين رب العالمين يعني إخواني أصبحنا المشكلة الآن أصبحنا نردد ألفاظا وكلام الله عز وجل ونعمل أعمالا لا نفقه ما وراءها ولا معانيها ولو أننا هذه العبادات التي كلفنا الله عز وجل بها لها ما وراءها من تطهير النفس وتزكيتها والتوجه إلى الله عز وجل وليس المراد مجرد الظاهر كما تكلمنا في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها ليس المراد في الصوم مجرد الجوع والعطش وليس المراد في الصلاة مجرد الاستفاضة وليس المراد في الحج الهرولة والمشي والسعي وغيرها من الأعمال التي لا يفقه كثير من الناس تلك الأعمال الذين يحجون من المسلمين كل عام يصلون إلى عدة ملايين لو كانوا على ما ينبغي وعلى لو خاطبنا المصلين وخاطبنا الصائمين وخاطبنا الحجاج لو خاطبنا الذين لا يتركون أركان الإسلام خلنا من التاركين لأركان الإسلام خلنا نخاطب المهتمين بدينهم القائمين بأركان الإسلام من المصلين والراكعين الساجدين الصائمين الحجاج والمعتمرين المزكين خلنا نخاطب هؤلاء كم عددهم أعدادهم كبيرة تملأ الدنيا لو أنه صلح حال هؤلاء لصلحوا الآخرين لكنه كما قلت أصبحت العبادات التي نقوم بها أو نقدمها لله عز وجل أصبحت هيكلا، أصبحت أخشابا لا روح فيها ولا معنى لها، لأننا لم نرد نبقى ما نتلو في صلواتنا، لم نرد نبقى معنى وقوفنا بين يدي الله عز وجل، لم نرد نبقى معنى صيامنا وامتناعنا عن الطعام والشراب، لم نرد نبقى معنى أن نتعرى من ملابسنا ونلبس ملابس الإحرام التي تشبه كفن الموتى، وأن نسعى إلى بيت ربنا سبحانه وتعالى وأن نلبي ونقول لبيك اللهم لبيك، وأن نطوف وأن نسعى وأن نرمي الجمار وغيرها من المعاني. ليست هذه الأشياء يعني كعبادات بعض الأقوام وبعض الديانات التي لا معنى لها ولا قيمة لها وهي تلاطم، لكن هذه العبادات كلها لها معاني، إنها توقف فينا تربط الحسيات بالمعنويات حتى يقوى الناس، فإن إدراكنا لتلك المعاني. ولو ربطت أيضا يقع المسلمون في نوع من العلمانية، وهي الفصل بين الدين وبين العمل وبين الواقع وبين التطبيق وبين الأخلاق وبين السلوك وبين المعاملات. فتجد الرجل لا بأس في عباداته، يعني يقوم بجميع العبادات المأمور بها بل يتنفل، فتجده حريصا على النوافل، وتجده في رمضان يقوم الليل ويتهجد ويبكي مع الناس. لكن عندما تتأمل في اليوم الآخر وهو جالس في مكتبه ويمد يده إلى الرشوة، عندما تتأمله وهو تاجر ويغش الناس ويخادع ويحلف كذبا ويدعي أن هذه السلعة المطلوبة وليست هي وغيرها، تتعجب، تقول هذه الأمة أصبحت بوجهين، أصبحت الأمة بوجهين، وجه في المساجد مضيء مظهر، ووجه في المعاملات والأخلاق في الشارع في الشوارع وفي المكاتب وجه أسود، لا يعرف دينا ولا يعرف حلالا ولا يعرف حراما. وذلك لا شك أنه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لأن الذي أوجب الصلاة أوجب العدل وأوجب الحق وحرم الظلم وحرم الغش وحرم الرشوة، الذي حرم الزنا حرم أكل أموال الناس بالباطل، الذي حرم ترك الصلاة حرم نهب أموال الناس، حرم الظلم بمعانيه المتعددة. فلما تعبده فيما يريحك ولا يكلفك، وأما فيما يتعبك لا تقوم بتلك العبادة، هذا يدل على أنك إنما تعبد هواك. لو كنت تعبد الله الحي الذي لا يموت لسويت بين تلك العبادات جميعا. فنحن متعبدون بالصلاة، متعبدون بالصيام، متعبدون بالزكاة، متعبدون بالحج، متعبدون بالعدل، متعبدون بعدم الزنا، متعبدون بعدم الغش، متعبدون بعدم الظلم، متعبدون بعدم الكذب، متعبدون بعدم النميمة، متعبدون بعدم الغيبة. كل هذه عبادات كلها ادخلوا في السلم كافة، واحد مدخل رجله واحد مدخل يده، لابد أن يشملنا. العبد الحقيقي هو الذي يغطيه الإسلام، هو الذي شملته خيمة الإسلام الكريمة، فأصبح داخلا بجميع جوارحه بجميع أحاسيسه بقلبه بأخلاقه بمعاملاته بعباداته تحت تلك القبة، وهي قبة الإسلام التي أمرنا الله عز وجل أن ندخل تحتها، وإلا فلا نطمع كما صنع بنو إسرائيل، فإنهم أسوة سوء. ذكرهم الله عز وجل في أمثلة متعددة، ما عليهم أفعالهم القبيحة، ما عليهم، ولذلك قال لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما هذه العقلية التي جعلتهم يفعلون هذا؟ ليس ذلك إلا الهوى أيها الإخوة، أن الإنسان يجد شيئا سهلا عليه فلا ضر ولا مانع، وأما شيء فيه صعوبة، شيء يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى أن يجاهد شحه وبخله فلا يفعله. فبالتالي ما كانوا يعني ما كان سهل تعذبنا به، ما لم يكن خلاص ابرد لك او ارتاح من ايه من تلك المسألة. ليست العبادة كذلك على تلك الطريقة، لكن العبادة ان تأخذ بالكتاب بقوة، يعني يأخذ بالكتاب بقوة، ان تأخذ بالكتاب عقيدة وعبادة ومعاملة واخلاقا. نريد ان نرى الاخلاق ايها الاخوة، لا ينبغي ان نستمر في المسجد ثم بعد ذلك نخرج نتكلم في بعضنا البعض ونطعن في بعضنا البعض وننهف اعراض بعضنا ونغتاب بعضنا وننم على بعضنا ولا نمسك ألسنتنا. ما تلك العبادة؟ ما قيمتها؟ ما حقيقتها؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟ أتظن الذي لا يفهم النصوص الشرعية سيعتقد أن النبي تكلم على تلك المسألة فقط؟ نعم، قول الزور لا ينفع مع الصيام، ليس المراد هذا. تأتي النصوص الشرعية ليدخل تحتها مجموعات كبيرة، فنستطيع أن نقول في عامة ما أوجب الله عز وجل وفي عامة ما حرم الله، من لم يدع كذا فليس لله حاجة، من لم يدع النميمة والطعن في أعراض الناس والكلام عليهم بالباطل والغيبة وغيرها، من لم يدع الغش، من لم يدع أكل أموال الناس بالباطل، من لم يدع الخداع، فليس لله حاجة في أن يصلي، وليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، في أن يصوم، وليس لله حاجة في أن يحج، وليس لله حاجة في أن يعتمر، وليس لله حاجة في أن يزكي، لأنه معناه أنه لا يفهم، لا يفهم معنى العبادة. ليس معنى العبادة، العبادة ليست انتقائية، العبادة ليست انتقائية، إنك تنتقي ما تشاء، يعجبك هذا فتعمله، ولا يعجبك ذاك فتقول دعنا منه، هذه عبودية الهوى. إنما الشريعة جاءت لإخراج الناس. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي أنه هل الهوى يمكن أن يعبد؟ نعم، عامة البشرية تعبد الهوى من دون الله عز وجل. الهوى هو ما تهواه النفس. إن الإنسان عندما يفضل، ما معنى العبادة؟ إن الإنسان عندما يفضل هواه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. القطيفة والخميصة أنواع من الملابس الغالية التي تغري الناس. وهل كان الناس يأتون بالدينار أو الدرهم ويجلس يتعبد ويصلي إليه؟ ما معنى تعس عبد الدينار؟ ما معنى عبد الدينار؟ ما معنى عبد الدرهم؟ ما معنى عبد الخميصة؟ ما معنى عبد القطيفة؟ وهل معنى ذلك عندما لا نكون نتعامل بالدرهم والدينار أن ذلك ليس موجودا فينا؟ ليس المقصود ذلك، وإنما يعدد الشهوات الأمور التي تغري الناس ويفضلونها على حكم الله عز وجل ويقدمونها على حكم الله عز وجل. فعندنا تقدم الغش لأن نفسك تهواه، لأن نفسك الشحيحة تجد أنك بالغش ستكتسب أموالا كثيرة. عندما تقدم الخداع، عندما تطلق لسانك في الناس بالغيبة والنميمة لأن لديك شهوة في انتهاك أعراض الناس، عندما تفعل ذلك كله فهذا نوع من عبودية الهوى، نوع من عبودية الدرهم، نوع من عبودية الريال. فليس المقصود هنا الدرهم والدينار، وإنما المقصود بها الأموال التي بين أيدي الناس وزينة الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ليس معنى ذلك أن نعم الدنيا محصورة في ذلك، لكن الله عز وجل يعني يعرض رؤوس الفتن ورؤوس النعم التي زينت للناس وأصبحت فتنة لهم. منها زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، طب والدولار والريال وغيرها، أليس هناك عباد لهم؟ نعم هناك عباد لهم، لأن المعنى واحد. فالشريعة ليس المراد الوقوف عند مجرد الوضع، فنستطيع أن نقول تعيس عبد الدولار وتعيس عبد الريال، وتعس عبد البيوت وتعس عبد السيارات وتعس عبد المناطق وتعس عبد كذا وعبد كذا. كم من عباد لغير الله عز وجل. لأنه إذا جعل الإنسان هذه الشهوة أو تلك القيمة حتى أنه ربما يكون تعس عبد المرأة، من كان يقدم امرأته على أمر الله عز وجل فهو عبد لها. ما معنى العبد؟ ما معنى العبودية؟ العبودية أن تأتمر بأمر من يأمرك أو من تعبده، يحركك يمينا ويسارا، كما أننا نعبد الله فيأمرنا بكذا فنفعله وينهانا عن كذا فنفعله. فبعض الناس يحركهم تلك الشهوات، فالدينار أو الدولار أو الريال يأمره بغش الناس فيفعله، الدينار والدولار يأمره بإمساك الزكاة وعدم إعطائها لأصحابها فيفعله، الدولار أو الدينار أو غيرها يأمره بأن يخادع الناس، بأن يكذب على الناس، بأن يدفق سلعته بالكذب، بأن يكذب، بأن يطعن، بأن يخدع، يفعل. فلان زوجته تأمره بقطع والديه، بقطع صلة الرحم، تأمره بأن يفعل فيأتمر، فلا يوصل أمه وأباه، ولا يوصل قرابته، ويقطع أخاه وابن عمه وكذا، لأن زوجته أمرته بهذا. الله أمره بصلة الأرحام وأخبر بأن الرحم معلقة، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، وأمر بالصلة والنبي علمنا ذلك. لكن زوجته علمته أن يقطع أرحامه وأن يقطع أبا وأمه وأن ينهب أخته وأن يأكل أموال الناس، فهو يعبد من؟ هل عندما لم يأتمر بأمر الله في صلة الأرحام ولا في الامتناع عن الغش ولا في الامتناع عن أكل أموال الناس بالباطل ولا في كذا، ولم يأتمر بأمر الله في بر الوالدين، وأتمر بأمر زوجته في العقوق، وأتمر بأمر زوجته بالنهب والسرقة والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، فهذا تعس عبد النساء أو تعس عبد زوجته. فبالتالي الناس كم يعبدون لأنهم كم يقدمون على أمر الله عز وجل. قد أهل لنا أن نفهم حقيقة الدين، حقيقة ما يأمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، حقيقة أن نلتزم بديننا عبادة ومعاملات وأخلاق وقولا وفعلا وقلبا وظاهرا وباطنا، حتى نكون عبيدا حقيقيين لله سبحانه وتعالى، حقيقين بمسامحته وبرحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة واسعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، نريد أن نعيد لمعاني الإسلام وجودها في الواقع. قد أصبحت تلك المعاني السامية أصبحت نظرية نتكلم نقرأها في كتاب الله عز وجل، وعندما نتلو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتخشع قلوبنا قليلا عندما نسمع الكلام الجميل، ثم ننطلق نترك كل ذلك وراء ظهورنا من كتاب وسنة وأخلاق ومعاملات وغيرها، ونتعامل بما في أنفسنا من وحشية أو غيرها. جاءت الشريعة لتلزيمنا أيها الأخوة، لا ينبغي أن نطلق أنفسنا على هواها، هواها يرديها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لم يكن الله عز وجل قد أفلح من ترك نفسه على هواها، بل قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي كأنه يعجب النبي، يعني كما تقول شوف اللي إن ألا تعجب من إنسان يعبد هواه. فالله عز وجل أمرنا بتزكيتها لا بتركها على هواها. أما تركها على هواها فيؤدي إلى رداها ويؤدي إلى أن تذهب إلى النار عياذا بالله تعالى. إنما جعلنا الله عز وجل جعل فينا رغبات وأهواء وشهوات، لكنه سبحانه وتعالى أراد منا أن نذمها بزمام التقوى، كما رأيت الفرس أو الدابة لو تركها من يركبها دون زمام ودون لجام أو يستطيع أن يركبها وأن يصل إلى مطلوبه لا يستطيع، تجمح به وتجري به هنا وهنا وتقلبه على وجهه وربما تكون سببا في هلاكه. فنفوسنا هي دابة ينبغي أن تقودنا إلى الجنة إلى رحمة الله عز وجل، وهي لن تقودنا إلا بلجام إلا بزمام إلا بضابط. لا تبخر ولا ترتاح عندما تترك نفسك على هواها، عندما تلبي شهواتها، عندما تجد راحتها، فإنما ينبغي أن تزن حتى تلزم بطاعة الله عز وجل. ذلك هو العبد التقي، زمام التقوى، رجام التقى والهدى، هو الذي يزم تلك النفس. أما تركها فهو أسلوب الحيوانات، ترك النفس على ما هي عليه يؤدي إلى أن يعيش الناس في غابة حيوانية شرسة، كما نراه في غالب الكرة الأرضية، وكما نراه وبخاصة في صورة واضحة في الغربيين وفي غيرهم وفي المسلمين. إن كثيرا من المسلمين لم يعد يعني الحلال والحرام بالنسبة له لم يعد شيئا، وإن كل ما هوته نفسه ذهب إليه، وكل ما عافته نفسه تركته، بغض النظر عن شرع أو دين أو حلال أو حرام. الحيوان يفعل كذلك. الفرق بيننا وبين الحيوان ركبت فينا الشهوة، لكن جعل الله عز وجل لنا عقولا وقلوبا قابلة للهدى قابلة للتقى، وأرسل إلينا رسلا مبشرين ومنذرين حتى يحاسبنا على ذلك. لذلك ينبغي أن نذم أنفسنا وأن نضبطها. فإذا أعانك منك أن تغتاب فلانا أو أن تنهش عرض فلانا أو أن تأكل مال فلان أو أن تغش فلانا أو أن تأكل المال الحرام أو أن تفعل أو أن تكتي، فإنها تريدك كما أن الحيوان يريد أن يهجم على الحيوان الآخر، فلا يذمه ثقة ولا دين ولا غيره لأنه حيوان، لكن أنت ينبغي أن تذمها، تقول اضبطي نفسك اضبطي ارجعي فإنك تكادي أن تهلكيني. بعض الناس يفرح بنفسه ويفرح بطموحها ويفرح بشهواتها ويفرح بتلبية أهوائها، فهذا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأصبح هواه إلها له يعبده من دون الله عز وجل. لكن من جعل أمام عينيه الأمر والنهي وانتهى عن أحوال كثيرة يقع فيها كثير من الناس، هذا هو الذي نريد أن نعود فيه عودة حقيقية. يعني الناس الآن يعني في هناك تدين، في إقبال على الدين، نادر من يعني يبعد عن الدين بعدا كبيرا، الناس في إقبال، لكن هناك سوء فهم، هناك سوء فهم، الناس لا تريد أن تأخذ الدين كله على بعضه، وأن يعرفوا أن الدين جزء لا يتجزأ، وأنه مكون من عقيدة في القلب، وأنه مكون من عبادة من العبادات، وأنه مكون من المعاملات. فالدين مكون من تلك من أربعة أشياء: عقيدة صحيحة كالاعتقاد في الله عز وجل أنه واحد وأنه لا يعبد سواه وأنه لا يتوجه بالدعاء ولا الاستغاثة إلا إليه سبحانه وتعالى، فهذه عقيدة لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، وتلك العقيدة تجعل في النفس راحة وفسحة وتقوي القلب وتجعل القلب لا يتوكل إلا على الله عز وجل ولا يخشى أحدا ولا يخاف إلا الله. وهناك عبادة وهي العبادات التي من الصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها والذكر وقراءة القرآن وغيرها، وهناك معاملة في جوارحنا كلها بلسانك بسمعك، لا تسمع إلا حلالا، لا تبصر إلا حلالا، لا تتكلم إلا بما أباح الله عز وجل، لا تتحرك جوارحك ولا تبطش بها إلا فيما أباح الله عز وجل. وهناك الأخلاق من المعاملات الحسنة وغيرها مما استعرضنا من الكلام. فأمامك عقيدة في القلب، وأمامك عبادات، وأمامك معاملات، وأمامك أخلاق. وبعضهم يدخل الأخلاق في المعاملات فتصبح عقيدة وعبادة ومعاملات. فهذه كلها هي أركان للدين، جوانب للدين مختلفة، لا ينبغي أن نتخلى عن بعضها. وإلا فالناس الآن أصبحت لا تعرف إلا العبادة، أما العقيدة ربما تكون مشوهة، فتجده يتعلق بقبر ويدعو غير الله، ويذهب إلى الساحر، ويذهب إلى الكاهن، وغيرها من العبادات أو من العبادات القلبية التي لا تجوز ولا تصح، والتي تخالف كلمة لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله معناها نفي العبادات عن غير الله عز وجل، وإبطال كل معبود إلا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الواجب على الإنسان أن يتوجه بجميع العبادات إلى الله، فلا يذبح إلا لله عز وجل. فهؤلاء الذين يهجرون ويذبحون البقر والغنم لإنسان من الناس لا يجوز، تلك عبادة لا يجوز أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وتنافي كلمة التوحيد. ولا يغرنك وقل من أجل صلح، من أجل كذا، فالهذا حرام حرام حرام، لا يجوز بأي وجه من الوجوه، ولا يجوز الصلح عليه. كل صلح أحل حراما أو حرم حلالا فإنه باطل بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ينبغي أن تكمل، لا يكون الإنسان مصليا ويفعل تلك المنكرات وغيرها، فيأتي بجانب، يأتي بعمود واحد من أعمدة هذا البيت الإسلامي الكبير. فلذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نعيد النظر في فهمنا للإسلام، وأن نعلم أنه يشمل هذا كله، حتى لا يقال لنا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فلا ينبغي للمسلم إلا أن يؤمن بكل ما جاء من عند الله عز وجل، وأن يعمل بكل ما أمر الله عز وجل، سواء كان من عقيدة أو كان من عبادة أو من معاملات أو أخلاق داخلة في المعاملات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا قلبا وقالبا، وأن يصلح قلوبنا واعتقادنا وأخلاقنا وأعمالنا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يقربنا منه. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كبدا. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا وعباداتنا، وتقبل منا برحمتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا للهدى، اللهم اشرح صدورنا للهدى، اللهم اشرح صدورنا للحق، اللهم اشرح صدورنا للحق، اللهم اجعلنا قابلين للحق يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا إيمانا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا، اللهم املأ قلوبنا إيمانا. اللهم انزع من قلوبنا الغش والحقد والنميمة والبغضاء، اللهم انزع من قلوبنا كل ما لا يرضاك يا رب العالمين. اللهم إن قلوب العالمين بيدك، اللهم إنك ربنا، اللهم إن قلوبنا بيدك، اللهم برحمتك انظر في قلوبنا نظرة رحمة، وارحمنا يا رب العالمين، واملأ قلوبنا بالإيمان واليقين والتوكل عليك يا رب العالمين. وانزع من قلوبنا كل ما لا تحبه ولا ترضاه من الغش والبغضاء والحقد والحسد وغيرها من الأعمال التي لا ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارحمنا رحمة واسعة، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأولادنا، وأصلحنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح صحتنا في سبيلك وفي طاعتك يا رب العالمين. اللهم اصلح أبداننا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا واصلحنا واصلحهم يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح لهم في قبورهم يا رب العالمين وتقبلهم برحمتك إنك أنت الرحمن الرحيم. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم كل من دافع عن دينك فاللهم انصره نصرا مؤذرا. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في بيت المقدس. اللهم رد عنهم اليهود الخائنين الكائدين يا رب العالمين. اللهم عليك بعصبة يهود. اللهم ردهم خائبين خاسرين. اللهم اجعل كيدهم بينهم شديدا يا رب العالمين. اللهم سلط بعضهم على بعض يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب إخواننا من المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم قوي قلوبهم يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي بيت المقدس وفي العراق يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم. اللهم طهر بلادهم. اللهم حرر بلادهم. اللهم انصرهم على عدوهم وعدوك يا جبار السماوات والأرض. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال. اللهم اجمع قلوبهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في الصومال، في العراق، في غزة، في فلسطين، في بيت المقدس، في الشيشان، في أفغانستان، في كل البلدان يا رب العالمين. وارحمهم برحمتك وثبتهم بحولك وقوتك وطولك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم رد عنه الكائدين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب أبنائه. اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم عليك بالكائدين والخائنين. اللهم ردهم على أعقابهم بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر هذا البلد على أعدائه يا قوي يا عزيز. اللهم انصره نصرا مؤذرا. اللهم رد الأعداء والكائدين والخائنين. اللهم ردهم على أعقابهم. اللهم ردهم على أعقابهم خاسرين خائبين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.